بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين على آله وأصحابه أجمعين، وطبعا بإحسان اليوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس 18 من التعليق على كتاب مرتقى الرسل. وقد وصلنا إلى قوله: فصل في الحقوق. قال: ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانبي، فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات، وخالص للعبد كالدين إذا أسقطه فنافذ ما أنفذ، وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف. يعني أن ترتب الحقوق على المكلف في المطالب أي في مواضع طلبها ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الحقوق التي تترتب على المكلف إما أن تكون مشتركة بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد، أو أن تكون خالصة لله تعالى، أو أن تكون خالصة للعباد. ترتب الحقوق في المطالب مشترك بين الخالق والمخلوق، وخالص لجانبي، فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط بالممات. القسم الأول: الحقوق الخالصة لله سبحانه وتعالى كالصلاة والزكاة، فهذه لا يمكن أن يسقطها أحد، هذه تثبت في ذمة المكلف ويطلب منه أداؤها ولا تسقط ما دام حيا. فمن فاتته صلاة مفروضة يطالب بها حتى يؤديها مدة حياته، ومن فرط في دفع الزكاة أيضا في وقت أو أخرها يبقى مطالبا بها حتى يؤديها، وهكذا. فالحقوق الخالصة لله سبحانه وتعالى لا تسقط عن المكلف ما دام حيا. قال: فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات، أي إلى الممات. اللام هنا بمعنى إلى. القسم الثاني: خالص للعبد. ما كان خالصا للعبد، حق خالص للعبد، وذلك كالدين، هذا يمكن أن يسقطه العبد. يعني أنت فلان يطالبك بديني، يمكن أن يقول: عفوت عنك، أسقطت عنك ديني، لا إشكال. وخالص للعبد كالدين إذا أسقطه فنافذ ما أنفذ، فيمضي ما أمضاه، يمكن أن يسقطه. القسم الثالث: الحق المشترك. قال: وذو اشتراك مثل حد القذف، هذا فيه جانب للعبد وهو من جهة هتك عرضه، وفيه جهة تتعلق بالباري سبحانه وتعالى وهي انتهاك حرمات الله تعالى. فالقاذف عليه حقان: حق للعبد من جهة هتك عرضه، وحق لله تعالى من جهة انتهاك محارمه، فالحق هنا مشترك. هذا هو الذي فيه مناط الخلف، أي محل الخلف، هل يمكن أن يسقطه العبد أو لا يمكن أن يسقطه. فبعضهم حق العباد غلبوا، بعضهم غلبوا حق العباد لتضررهم بهتك عرضهم وصعوبة العفو عليهم، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر فليس مثل العباد. ومعنى تغليب حق العباد إسقاط الحد بالعفو، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وفيه ثلاث آراء: القول الأول وهو قول الجمهور أن المقذوف إذا قال عفوت سقط الحد. قول الثاني أنه لا يسقط، لأن فيه حقا لله سبحانه وتعالى في انتهاك محارمه، ولأن الحد يراد به الانزجار، وينبغي أن يقام لتتحقق المصلحة التي شرع الحد من أجلها. والقول الثالث مفصل، وهو أن يقال: إذا كان قد رفع إلى القاضي خلاص لم يعد العفو ممكنا، لا بد من إقامة الحد، وأما إذا قذفه فعفى عنه في المجلس قبل الترافع فإنه يسقط عنه الحد حينئذ. والمشهور أن ما قدمناه هو مذهب الجمهور، وهو أن حد القذف يسقط بالعفو. قال: فبعضهم حق العباد غلبوا، وقيل حق الله فيه أوجبوا، ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليها يجب. يعني أن من الحق مطلقا، يعني أن الحق ينقسم إلى قسمين: إلى حق محدود يترتب في ذمة وحق غير محدود لا يترتب في الذمة، يؤمر المكلف بفعله لكن إذا فات لا يترتب في ذمته. منه أي من الحق مطلقا محدود أي مقدر له ترتب في ذمة المكلف، وذلك كالصلوات مثلا والزكوات والصوم والحج ونحو ذلك. فهذه أمور محددة يؤمر المكلف بفعلها، فإن فعلها فبها ونعمت، وإن لم يفعلها ترتبت دينا في ذمته حتى يفعلها. ومقتضى التقدير في الأشياء يشعر بالقصد إلى الأداء، يعني أن تحديد الشارع الحق يدل على أنه طالب من المكلف أداءه وأنه باق عليه إذا لم يؤده. تحديد الشارع الحق يدل على أنه طالب من المكلف أداءه وأنه باق عليه إذا لم يؤده، هذا معنى قوله ومقتضى التقدير أي تحديد الحق شرعا في الأشياء يشعر أي يدل بالقصد إلى الأداء. بسم الله. والقسم الثاني غير محدود، حق غير محدود، فهذا يطلب من المكلف فعله ولكنه إذا فات لا يترتب في الذمة دينا، وهذا كمعظم فروض الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف يطلب به الإنسان، فإذا فات أنت مثلا رأيت منكرا ففات عليك أن تغيره، هنا لا يترتب في ذهنك أن تبحث عن منكر آخر لتغيره، لا يترتب في ذهنك أنك مطالب بأن تبحث عن منكر آخر لتغير، لا يترتب في الذمة حينئذ. إذا أنت مأمور بالفعل فإذا فعلت فبها نعمت، وإن لم تفعل فلا يترتب في ذمتك. وهذا قلنا كالجهاد والأمر بالمعروف وإنقاذ الغريق والصدقات المطلقة وإغاثة الملهوف ونحو ذلك. فصل في أفعال المكلف وتقسيمها باعتبار ورود الأحكام عليها وتضمنها للمصالح والمفاسد بالذات أو بالتبع. وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد. أفعال العباد تنقسم إلى قسمين، إلى مقاصد ووسائل. المقاصد هي المتضمنة للمصالح في نفسها أو لدرء المفاسد، والوسائل هي ما يوصل إلى ذلك، وهي له في الخمسة الأحكام تابعة بحكم الالتزام، يعني أن الوسيلة تابعة للمقصد، فإذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإذا كان مندوبا كانت مندوبة وهكذا، وإذا كان المقصد حراما كانت الوسيلة حراما وهكذا، فهي تابعة له بحكم الالتزام. فوسيلة الواجب واجبة كالمشي إلى الجمعة واجب، وكاحتساب التاجر بضاعته ليزكي هذا واجب، عندما يكمل مثلا الحول كونك تحسب البضاعة هذا واجب، لماذا؟ لكونه وسيلة واجب وهو الزكاة، أنت لا تستطيع أن تزكي إذا لم تحسب بضاعتك، فوسيلة الواجب واجبة، كما أن وسيلة الحرام حرام، فمن اشترى آلة مثلا ليفعل بها شيئا محرما أثم بشرائها، أثم بالوسيلة. ويأثم البائع له أيضا إذا علم مقصده، قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف: وكل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حظر، فبيع الأسلحة للعصاة من البياعات المحرمات، بيع السلاح للصوص حرام. أي شخص تعرف أنت أنه هذا الشيء الذي سيشتريه منك سيفعل به حراما لا يجوز لك أن تبيعه، أن تبيعه له، لأنه وسيلة إلى حرام. ويسقط اعتبارها ويفقد بحيث ما يسقط ذاك المقصد، يعني أن الوسيلة يسقط اعتبارها بسقوط مقصدها لأنها تابعة له. قال القرافي في الفرق 58 تنبيه: القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تبع له في الحكم. وقد خلفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فهذا من الاستثناءات التي لا تفسد القاعدة. الأصل أن الوسيلة تسقط بسقوط المقصد، لكن إذا حج إنسان أقرع، يعني شعره أصلا لا ينبت، رأسه ليست فيه أي شعر، وأراد أن يتحلل، فإننا نمر الموسى على رأسه حتى ولو لم يكن فيه أي شعرة، مع أن الوسيلة هنا لا تحقق مقصدا. الأصل أن الوسيلة إذا كانت لا تحقق مقصدا فإنها تسقط، لأنها هي أصلا ليست مشروعة لذاتها، وإنما شرعت لتحقيق المقصد. لكن في كل قاعدة استثناءات كما هو معلوم. وقد يرى المقصد ذو الوسيلة وهو لشيء فوقه وسيلة، يعني أن المقصد الذي له وسيلة قد يعتبر أيضا هو في نفسه وسيلة لما فوقه، فيكون مقصدا باعتبار ما دونه، وسيلة باعتبار ما فوقه. كتعليم علوم الشرع فهو وسيلة لإقامة الطاعات التي هي وسيلة للمثوبة والرضوان، ومنه إنشاء لملك عادي كالاحتطاب وكالاصطياد، ونقل ملك كان من قبل عرض مع عوض كالبيع أو دون عوض. هذا شروع منه في بيان تصرفات المكلفين التي هي مأذون فيها. فمن تصرفات المكلفين إنشاء الملك في غير مملوك كالاحتطاب، البحث عن الحطب، هذا إنشاء ملك في شيء غير مملوك، وكإحياء الموات، هذا إنشاء ملك في غير مملوك، وكالاصطياد إنشاء ملك كذلك أيضا في غير مملوك. ومن تصرفات المكلفين نقل الملك من ذمة إلى ذمة أخرى، وذلك بطريقين، إما بعوض أو بدون عوض، مع العوض كالبيع، فهذا نقل ملك من ذمة إلى ذمة بعوض، أو بدون عوض كالهبة والصدقة. الهبة والصدقة نقل لملك من ذمة إلى ذمة بغير عوض، والفرق بينهما أن الهبة هي ما كان لقصد التحبب والتودد، وأن الصدقة ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى. قال العلامة محمد مرد رحمه الله تعالى في الكفاف: صدقة ما لثواب الصمد، والهبة العطاء للتودد. صدقة هي ما كان لذات الله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه وتعالى، والهبة هي العطاء للتودد والتحبب، وكلاهما مطلوب شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، وكان يقبل الهدية ويذهب عليها، وأيضا أمر بالصدقة، فالصدقة والهدية كلاهما مطلوب شرعا. من تصرفات المكلفين كذلك الإسقاط، إسقاط الحق، ومنه الإسقاط لحق هو له. والإسقاط قسمان، تارة يكون بعوض وتارة يكون بدون عوض. بعوض كالخلع، يسقط الرجل حقه في عصمة المرأة مقابل عوض تدفعه له، وكالعفو عن الجاني، العفو عن القصاص على المال، يعني إذا جني على شخص له أن يقبل التنازل عن القصاص مقابل ماله، فهذا إسقاط لحق بمقابل. والإسقاط قد يكون بدون مال كالعفو لوجه الله تعالى، من قتل له قتل فعفى، وكالعتق، العتق إسقاط لحق بدون عوض، العتق إسقاط لحق بدون عوض. ومنه الإقباض، من تصرفات المكلفين كذلك الإقباض، وهو الدفع، وتارة يكون بالفعل وتارة يكون بمجرد النية، فيكون بالفعل كدفع الثوب إلى مشتري، تدفع الثوب إلى من اشتراه منك، ويكون بمجرد النية كقبض الوالد من نفسه لولده، مثلا هذا الوالد أعطى مالا لابنه الصغير، القبض هنا سيكون بمجرد النية، لأن ماله تحت يد أبيه، فهو سيحوله بالنية فقط، سيقبض بمجرد النية وليس بالقبض الفعلي. قال: ومنه الإقباض لمن ومنه الإقباض لمن هو له بالفعل أو بنية، لمن له وجب، ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل أو بنية، كمثل لب أي كمثل الأبي ينحل ابنه نحلة يعطيه عطية، والابن صغير تحت وصاية أبيه وولايته، فيقبض عنه بمجرد النية، لأنه ليس قبضا فعليا، الصبي ليس أهلا للقبض حينئذ. ومن التصرفات القبض، هذا اللي تقدم، الإقباض وهذا القبض. الإقباض هو الدفع، والقبض هو التناول، أي من تصرفات مكلفين كذلك المشروعة القبض. والقبض قسمان: إما أن يكون بإذن الشرع أو بإذن غيره. بإذن الشرع كاللقطة، الشارع هو الذي أذن لك في أن تأخذها، أو سواه كقبض المبيع بإذن البائع. ومنه الالتزام، أي ومن تصرفات مكلفين كذلك الالتزام كالضمان والنذر. الضمان يعني أنت تضمن وجه شخص أو حقه لغريمه، فهذا التزام منك. ومن الالتزام في التعبدات النذر، أن يلتزم الإنسان عبادة لم تكن تلزمه فتلزمه بنذره لها. ومن هذه التصرفات أيضا كذلك الاشتراك، أي الشركة، على اختلاف أنواعها كما هو مقرر في بابها الفقهي. ومن تصرفات المكلفين أيضا كذلك الإذن في الحوز لشيء نافع إما في الأعيان أو المنافع، أن تأذن لشخص في حوز أمر، في حيازة أمر، وذلك الإذن تارة يكون في الأعيان كتقديم الطعام للضيف، فأنت تأذن له في عين هذا الطعام أن يأكله، وإما لمنفعة كالعارية تعيره سيارتك أو منزلك، فالإذن هنا ليس في الذات وإنما هو في المنفعة. قال: والإذن في الحوز لشيء نافع إما في الأعيان أو المنافع. ومنه أي من تصرفات المكلفين المشروعة أيضا كذلك الإتلاف، ويكون إما لحق الناس أو لحق الله سبحانه وتعالى. الإتلاف لحق الناس أي إصلاح أجسادهم وأحوالهم كالأكل، الإنسان حين يأكل فإنه يتلف، هذا اللي تأكله أنت أتلفته، لكن هذا إتلاف مشروع لأن فيه مصلحة، وهي طبعا إصلاح جسد الإنسان مثلا، فالأكل فيه إتلاف. وكذلك الركوب فيه نوع من الإتلاف لأنه يعرض المركوبة إلى ضعف، واللباس إتلاف للملبس أيضا، ولكن هذا إتلاف لمصلحة الناس فهو مطلوب شرعا. ومنه الإتلاف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس، ويكون الإتلاف أيضا مشروعا لدفع الضرر أو لاندفاع الضر عنهم والخطر كقتل شيء فيه للخلق ضرر، يكون الإتلاف لدفع الضرر عن الناس كقتل الكلب العقوري وقتل ما يؤذي من السباع والحيات، فهذا إتلاف، القتل إتلاف من حيث هو، ولكن هذا إتلاف مأذون فيه لأنه يدفع الضرر عن الناس. الإتلاف يكون تارة لجلب النفع كالإتلاف في الأكل واللبس والمركب، ويكون لدفع الضر كقتل ما يؤذي من السباع أو الحيات أو نحو ذلك. إما لحق فيه، أي وإما لحق فيه لله انحتم كقتل من يكفر أو كسر الصنم. هو الإتلاف الذي لدفع الضر منه ما يكون لنفع الناس كما مثلنا من قتل المؤذي، ومنه ما يكون لحق الله سبحانه وتعالى، وذلك كقتل الكافر فهو إتلاف وهو حق لله لحق الله سبحانه وتعالى، وكسر الأصنام فهو إتلاف أيضا وهو حق لله سبحانه وتعالى. قال: أو لاندفاع الضر عنهم والخطر، كقتل شيء فيه للخلق ضرر، إما هذه على تقدير واو قبلها أي، وإما لحق فيه لله انحتم كقتل من يكفر أو كسر الصنم. وبعده أي كذلك من تصرفات المكلفين بعد ذلك التأديب، تأديب بالأحكام والزجر، ومصلحته الكف عن الآثام. تأديب والزجر مصلحتهما الكف عن الآثام، ثم التأديب إما أن يكون مع تقدير أو بلا تقدير، فالأول الحد والثاني التعزير. تأديب المأذون فيه شرعا لمخالفة الأحكام الذي أذن الشارع في إقامته، أذن للقاضي مثلا في أن يقيمه على من خالف الأحكام، هو على قسمين: مقدر محدد، وهذا يسمى حدا كالحد الزنا وحد الخمر وحد القذف، وغير محدد وهذا يسمى التعزير، ويوكل إلى القاضي يجتهد فيه فيعزر من عصى الله سبحانه وتعالى معصية ظاهرة من غير الحدود، الحدود طبعا تقام، ولكن بقية المعاصي الأخرى يوكل إلى القاضي التعزير فيها بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده. فهذا التأديب غير المحدد يسمى تعزيرا، وأما التأديب المحدد فهو الحد، الحدود محددة كلها، والتعزير غير محدد، لأن التعزير يختلف بحسب الذنب، بحسب حتى حال المؤدب نفسه، الحد لا يختلف بحسب بحال المؤدب. يعني الزاني الجلد القوي إذا كان بكرا يجلد 100 جلدة، والزاني الضعيف البنية إذا كان بكرا يجلد 100 جلدة، لا فرق بين الضعيف والقوي، بينما التعزير يفرق فيه، فيوكل إلى اجتهاد القاضي فيعمل بما اقتضاه نظره من ذلك. قال: وسمي الحد مع التقدير، ودونه سمي بالتعزير. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.